صلى الله وزاد ثناء عليك يا رسول الله، يا من بهدى أسرار حياة، اشفع لنا يا حبيبا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، يذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى في هذا الباب الذي سنقرأه اليوم والأبواب التاليات مجموعة أحاديث في فضل صيام النافلة، أيام يستحب لك فيها أن تصوم. فيقول الآن: باب فضل الصوم وغيره في العشر الأول من ذي الحجة. تفضل.
عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. رواه البخاري.
سبحان الله، لله تعالى أيها الإخوة أن يختص من شاء من عباده بما شاء من فضله، ولله تعالى أن يختص ما شاء من الأيام بما شاء من الفضل، ولله تعالى أن يختص ما شاء من الأمكنة بما شاء من الفضل. يعني الكعبة أيها الإخوة ما هي؟ غرفة، غرفة ليست كبيرة جدا، مبنية بأحجار. سبحان الله، لما تجلى الله تعالى عليها صارت مهوى ومأوى قلوب الصالحين. الناس كلها تحب أن تذهب لتنظر إلى الكعبة، لتطوف حول الكعبة. لما؟ لأن الله تعالى تجلى عليها. وأنت إذا وصلت إلى الكعبة، نسأل الله عز وجل أن يكرمنا جميعا يا رب بالوصول إلى تلك الديار المباركة. إذا وصلت إلى الكعبة ونظرت إليها، رفعت رأسك إليها، انتابك من الهيبة والجلال ما الله به عليم. ذكر الشيخ علي الطنطاوي عليه رحمة الله، كان إذا كنتم تذكرون قبل 50 سنة أو 70 سنة، كان في يعني هناك عمل للشيوعية في بلاد المسلمين وبالجملة في هذا البلد، وكان هناك طالب في الجامعة، هذا الطالب كان شيوعياً، لكن كان شيوعيا لا يؤمن بالله، ضرس هو. وكان كلما اجتمع بأصحابه من الملتزمين ومن المنضبطين بأمر الله عز وجل تجده يعني يهزأ بهم، يسخر منهم، ينتقد ما يفعلون من صلاة، من صوم، من وضوء، وهو أصلا من أب مسلم ومن أم مسلمة، لكن هكذا اتخذ هذا الفكر الذي يريد أنه لا يوجد إله. حدث بأن الجامعة رتبت رحلة إلى العمرة، وأرادها الطلاب، سجلوا الطلاب الذين أرادوا أن يذهبوا إلى العمرة، سجلوا أسماءهم، فتفاجأوا بأن هذا الطالب يريد أن يخرج إلى العمرة. قالوا له: شو تخرج إلى العمرة أنت إذا كنت ما يعني لا لك لا تؤمن بالله وتسخر منا في وضوئنا، في صلاتنا، في صومنا، شو بدك تذهب إلى العمرة؟ قال: لا، أنا أريد أن أذهب إلى العمرة. اللجنة المسؤولة عن الرحلة تدارست شو نعمل، معروف يعني الطالب بأنه هذا الطالب هكذا يعني فكره، شو يذهب إلى العمرة؟ قال لهم أحد المدرسين: دعوه يذهب، لعل الله أن يعيد سلامة الفطرة إلى قلبه، هو مسلم بالأصل، لكن الأهواء، لكن الشهوات. قال لهم: دعوه يخرج، شو المشكلة يعني؟ فليخرج. والله يقولون من كانوا في الرحلة بأنهم خرج معهم في الرحلة. قال وهو في مطلع الرحلة ما زال هكذا يهزأ ويسخر لكن بوتيرة أقل. قال لما اقتربنا إلى مكة المكرمة أو قبل لما وصلنا إلى منطقة الإحرام ونريد أن نحرم كمان أحرم معنا وسمعنا ماذا يقول وصار يقول معنا. قال حتى إذا وصلنا إلى مكة المكرمة كأن تغير هذا الرجل، ولما دخلنا إلى قبالة الكعبة قال انفجر بالبكاء حتى لا يتمالك نفسه، بكاء شديد 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 شديد. قال ثم بعد لقائه للكعبة انقلب هذا الرجل انقلابا، صلاة ووضوء وذكر. قال نحن كنا ما نعرف ماذا جرى معه هذا الإنسان. سبحان الله، جلال هذه الكعبة، هيبة هذه الكعبة المشرفة لما تجلى الله تعالى عليها باتت تقلب القلوب وتؤثر في القلوب وتنير القلوب المظلمة وتزيح عن هذا القلب الذي امتلأ بالشهوات تلك الشهوات وتحرق له كل ما يحجب بينه وبين الله تعالى. يقول وعاد هذا الطالب ملتزما التزاما كبيرا. سبحان الله، فهذه يعني هذه الأهواء وهذه الأفكار التي تأتي إلى رأس الإنسان أو تخامر قلبه لتبعده عن ربه هي تخالف الفطرة. لذلك ما إن أتيح لهذا الإنسان أن يغسل قلبه، أن يمسح عن قلبه هذه الأهواء وهذه الشهوات حتى يعود إلى الفطرة ويعود مقبلا على الله عز وجل. وأنتم تسمعون في كل يوم أو في كل حين، صار في هذا الانترنت يعني صرنا نشاهد هؤلاء الذين يسلمون من غير المسلمين، هؤلاء الذين يسلكون درب الالتزام ممن كانوا بعيدين عن الالتزام، يتكلمون بأشياء عجيبة. تقول واحدة سيدة أوروبية أسلمت لها من العمر أظن 50 أو 60 سنة، تقول أنا يعني في لحظة يوم إسلامي هو يوم ولادتي الجديدة، غير أنني عاتبة عليكم أيها المسلمون، لماذا لم توصلوا لي الإسلام قبل الآن؟ تقول ليش هيك أنتم؟ ليش هيك قاعدين على هالصلاة تبعكم والصوم والزكاة والحج وساكتين؟ أنتم عايشين في جنة. سبحان الله. ويتحدث الدكتور البوطي عليه رحمة الله، له قريب سافر للدراسة في أمريكا وهو خلوق وملتزم وأديب. المهم هو تزوج بأمريكا وتزوج امرأة ليست مسلمة، وهناك طريقة الزواج أن المرأة هي تعرض نفسها على الرجل، شاهدته يعني مؤدب خلوق منضبط ورجل علمي، فيعني عرضت نفسها عليه أنه يتزوجها وهو رآها مناسبة فتزوجها. هلأ بعد سنوات من الزواج جاء لعند أهله إلى الشام إلى هنا، فجاءت معه هذه الزوجة، جاءت وأنتم تعرفون كيف نحن نعتني يعني بهؤلاء الغرباء، وصاروا النساء يعتنين بها ويفرحن بها ويذهبن معها ويأتين معها، وهي فرحت بهذه الجماعة الموجودة، كيف هذا نظام الأسرة في الإسلام، كيف مترابطين مع بعضكم البعض، كيف تجتمعون على مائدة الإفطار، كيف بالجملة عزموها على عرس أعراس عرس أو عرسين للأقارب. فهي كانت تستفصل أنه شو كيف هيك العرس، فبيقولوا لها والله أنه مثلا والله جاء وخطبها وجاب جاها من الرجال ووافقوا لم يوافقوا بعدين هذا وافقوا بعدين والله قدم لها ذهبا هدية وفي إلى مهر كمان، وبعدين ما شاء الله في بيت وراحت باركت لهم بهالبيت مثل ما بشوفوا. فلما حضرت هيك عرس وعلمت قالت لزوجها، قالت إذا سألك أهلك كيف تزوجت أنت لا تخبرهم بأنني أنا التي عرضت نفسي عليك. والله أنتم هون عندكم المرأة أميرة، يعني يأتي الرجال يطلبونها وهي ترضى أو لا ترضى كمان، وبتجي جاها كمان هيك 10 رجال 20 رجل بجوز ما ترضى. قالت له لا تقول لهم أنه أنا اللي قلت لك تعال خدني. سبحان الله، هذا الإسلام يا أخوان، هذه التعاليم، هذه تتوافق مع الفطرة. لذلك تأخذ من الإنسان كل مأخذين. والإنسان بس يذهب الران عن قلبه، بس يذهب الهوى من رأسه، سبحان الله يقبل على الله عز وجل. الشاهد أيها الإخوة أن الله عز وجل تجلى على أحجار الكعبة، فكانت هذه الكعبة مأوى قلوب الصالحين، والناس يتمنون أن يذهبوا إلى الكعبة جميعا، يعني يتمنون أن يذهبوا إلى الكعبة. وتجدهم عندما يودعون هذه الكعبة، يا لطيف البكاء، تسجل هيك مقاطع أشخاص يعني بعد أن زار الكعبة والآن يريد أن يغادر، آخر طواف حول الكعبة وآخر ركعتين ويريد أن يغادر، تجد الرجل الشديد العتيد القوي يبكي بكاء الأطفال، وإذا خرج من صحن الحرم هيك يلتفت إلى الكعبة ويسأل ربه أن يعيده، ويسأل ربه أن لا يجعله آخر العهد ببيت الله تعالى الحرم. سبحان الله، ما الذي حدث؟ يعني ليش ما بصير هيك ببيتك؟ ليش ما بصير؟ ما أنا بيتي ممكن يكون أجمل من الكعبة بناء، ممكن يكون بيتك أجمل من الكعبة بناء وأحدث، لماذا لا تهوى ولا تأوي قلوب الناس إلى بيتك أو إلى بيتي؟ لأن الله لم يتجلى عليه. أما الله عز وجل تجلى على الحجر فصارت قلوب الناس، قلوب العالمين، تأوي إليه وتهواه. يا إخوان، إذا الحجر الله تجلى عليه فحدث ما حدث، طيب إذا الله تجلى عليك أنت شو بيصير؟ بس بقال هلأ أنت بدك تتوجه بقلبك إلى الله عز وجل، أنت بدك تضلك مراقب وذاكر لله عز وجل، أنت بدك تبقى مؤتمرا بأمر الله تعالى. والله إذا تجلى الله تعالى عليك، أنت عند الله خير من الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعظمك وأعظم حرمتك عند الله تعالى، غير أن المسلم أعظم عند الله تعالى منك. أنت عند الله أحسن من الكعبة، على أن تتوجه بكليتك إلى الله، على أن يكون شغلك الشاغل: إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي، على أن تأتمر بأمر الله وتنتهي عن نهي الله تعالى، فيرفعك الله مكانا عليا في الدنيا والآخرة. لكن هذا الإنسان المسكين إذا أمره الله تعالى فلم يفعل، وإذا نهاه الله تعالى ففعل، يتحول إلى رتبة دنية جدا، دنية جدا، يهبط من الشيء الذي أراد الله تعالى أن يعطيه إياه. فالشاهد أيها الإخوة أن الله عز وجل يتجلى على من شاء أو على ما شاء من الأمكنة فيرفعها، ويتجلى على ما شاء من الأزمنة. شو الفرق بين رمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة؟ كلهم هن تعاقب الليل والنهار، وهن كلهم دوران الأرض حول نفسها ودوران الأرض حول الشمس. بس سبحان الله، الله عز وجل اختص شهر رمضان بالفضيلة، فكان رمضان له هذه القلوب التي تتوجه فيه إلى الله عز وجل. والله شيء عجيب يا أخوان أنتم تشاهدون، يعني أنت بتلاقي يوم 29 شعبان صلاة الفجر بتلاقي صف، يوم واحد رمضان ثاني يوم الناس بتكفت كفت، كيف جئتم؟ لماذا جئتم؟ ما الذي حدث؟ لك رمضان يا أخي رمضان. سبحان الله، شوف يوم صلاة العشاء تبع 28 شعبان، شوف صلاة العشاء تبع واحد رمضان، شو اللي حدث؟ سبحان الله، الله تجلى على هذا الوقت، لذلك أعطاه ورفعه واختصه بما شاء من الفضائل. فالله عز وجل له أن يختص ما شاء من الأزمنة وما شاء من الأمكنة ومن شاء من الأشخاص. سبحان الله، قال الله تعالى لسيدنا موسى: وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. الله عز وجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني من بني هاشم، واختار بني هاشم من قريش، واختار قريش من العرب. اختيار من الله، اصطفاء من الله سبحان الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم. فأنتوا يا أخوان وأنتن أيتها الأخوات، توجهوا إلى الله عز وجل حتى يختصكم بعطائه، حتى يختصكم بفضله، حتى يختاركم لإعلاء كلمته، حتى يجعلكم من خيرة عباده، حتى يصطفيكم أو أولياء من أوليائه. واحد من الشعراء يقول: كل عصر فرعون فيه وموسى، كل عصر فرعون فيه وموسى، وأبو الجهل في الورى ومحمد، صلى الله عليه وسلم، مو محمد يعني سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، بس في واحد من أتباع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متمسك بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي واحد بعيد منهم مثل أبو جهل. بكل عصر في أبو جهل، بكل عصر في فرعون، مو فرعون نفسه اللي كان بزمن موسى بس يفعل أفعال فرعون، وبكل عصر في سيدنا موسى، مو سيدنا موسى باسمه لكن بأفعاله. فلذلك ادعوا الله هيك يختصكم أن يجعلكم يعني على قدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يتجلى علينا بتجليات فضله ورحمته، وكلما انكسرت إلى الله أكثر كلما أعطاك الله أكثر، وكلما دخلت على الله عز وجل من باب التذلل بين يديه والخضوع إليه كلما رفعك أكثر، وكلما قلت لله تعالى أنا عندي، أنا معي، أنا أفهم، أنا أعلم، أنا خبير، الله عز وجل يتركك ونفسك. لكن انكسارك بين يدي الله، ضراعتك لله، توجهك إلى الله، تذللك بين يدي الله تعالى، بإذن الله بإذن الله الله يعطيك ما لا يخطر لك على بال على ضعفك وعلى مسكنتك. فالآن مجموعة أحاديث الله عز وجل اختص فيها أزمنة، مرة ثانية الكلام عن عشر ذي الحجة. ليش شو الفرق بين عشر ذي الحجة ولا العشر من محرم، لما العشر من شعبان، لما العشر من ربيع الأول، لما العشر من ربيع الثاني؟ كله زي بعض البعض، يعني هي شمس شرقت وغربت وأرض دارت حول نفسها ودارت حول الشمس، ما تغير شيء. بس الله عز وجل هكذا اختص أيام العشر بفضيلة، قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد. سبحان الله، مع أنه الجهاد أشرف الأعمال وأعظم الأعمال، قال حتى الجهاد لا، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع بشيء من ذلك، هذا بيكون أحسن. وإلا باقي ما باقي العمل الصالح في أيام عشر ذي الحجة لها رتبة عالية. كلمة العمل الصالح هذه معرفة بالأل تفيد العموم، يعني فيك تتخيل من الأعمال الصالحات ما شئت. الصيام ساق الإمام النووي هذا الكتاب بعد هذا الباب، بعد حديثه عن صيام شعبان، ليقول بأنه صيام، يعني العمل الصيام هو الأمر المهم في العمل الصالح، وإلا هو العمل الصالح الصيام عمل صالح، والصلاة عمل صالح، والصدقات عمل صالح، وسائر المبرات عمل صالح. العلماء قالوا أيها أفضل، أيام العشر لما أيام العشر الأخير من رمضان، نحن هلأ بالعشر الأخير من رمضان، فيها ليلة القدر، أنه أفضل أيام عشر ذي الحجة ولا أيام العشر الأخير من رمضان اللي الذي نحن الآن فيها؟ جمع العلماء بين الأمرين فقالوا أيام العشر أفضل، عشر ذي الحجة، وليالي رمضان أفضل لأنه فيها ليلة القدر، فقال ليالي هذه الأيام برمضان أفضل وأيام العشر هي أفضل، والله أعلم. على كل الأحوال المسألة في أن يفيد الإنسان من المواسم. كنت جمعت مادة علمية مرة عنوانها كيف أجمع بين الدنيا والآخرة. أنتم تعلمون أيها الإخوة أكمل المؤمنين من جمع بين الدنيا والآخرة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته ولا من ترك آخرته لدنياه، ولكن يصيب منهما جميعا. الله عز وجل قال في القرآن الكريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ما بيصير المسلم يكون أنه بيصلي كثير وبيصوم كثير وبيذكر كثير وبيقرأ قرآن كثير بعدين عفوا يعني عطال بطال ما بيشتغل، ما بيكون هذا يعني مرضيا عنه الرضا الكامل عند النبي صلى الله عليه وسلم وفي الإسلام. رسول الله وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل بالتجارة وعمل في رعي الإبل، والنبي صلى الله عليه وسلم عمل في الجهاد، يعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابي الله يرضى عنهم كلهم كانوا بيشتغلوا، أبو بكر تاجر وعمر دلال جمال وعثمان تاجر وعلي بيشتغل بالمياومة، وعمر بن العاص كان لحام، واحد من الصحابة كان يعني يعملون في بيع في نجارا وكان حداد موجود، كلهم يعملون علماؤنا الله يرضى عنهم هكذا كلهم علموا بأنه نعمل، يعني هو يجتهد في عمل الدنيا ويجتهد في عمل الآخرة. واحد من الشعراء جاء ليمدح واحد من الخلفاء فأنشد وقال له: تشاغل الناس بالدنيا وزينتها وأنت بالدين عن دنياك مشغول. فقال له: بئس ما قلت. شو هالشعر هذا؟ أنت عم تمدحني لما عم تزمني، مع أنه عم بيقول له أنت عم مهتم بدينك وبدنياك مالك داير بالك عليها. تشاغل الناس بالدنيا وزينتها وأنت بالدين عن دنياك مشغول. قال له: بئس ما قلت، والله ما تعديت أن جعلتني امرأة عجوز في زاوية بيتها تذكر وتقرأ القرآن الكريم. هلا قلت: فلا هو في الدنيا مضيع نصيبه ولا عرض الدنيا عن الدين شاغله. هيك قول، قول إنه أنا جمعت الدنيا وجمعت الدين. والكمال يا شباب كلكم لازم، اللي عم يدرس لازم تتفوق بدراستك وتتفوق بعبادتك، اللي عم يشتغل لازم يتفوق بعمله ويتفوق كمان بطاعته لله تعالى، اللي ما عم يشتغل لازم تدور على شغل. بدك تدور على شغل لأن الدين يريدك أنك تدور على شغل. أما هيك بس تقعد طول النهار تتذكر. وسيدنا عمر دخل مرة المسجد شاف رجل في غير وقت صلاة وهيك قاعد عم بيصلي ويعني كتير منحني، وراح ضربه سيدنا عمر بهالدرة على رأسه. ما عنده سيدنا عمر يعني اللي بيخربط فورا، عنده درة بيسلخوا فيها. فقال له: قم لا تشوه علينا ديننا. شو قاعد عم تساوي هون؟ إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، روح انزل على السوق روح اشتغل. والنبي صلى الله عليه وسلم شاف واحد يسأل الناس بالمسجد قال تعال هون، راح نجر له فأس النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: روح على السوق احتطب وما تفرجيني وشك لبعد أيام. فهيك يا شباب ما يقعد مسلم هيك بدون شغل بدون دراسة بدون علم، يقول والله أنا عم بذكر عم صلي عم بقرأ قرآن. لا، بدك تعمل وبدك تتعبد. صحيح في أوقات أنا أجتهد فيها في العبادة على حساب عملي، وبالمقابل في أوقات أجتهد فيها بالعمل على حساب يعني حد هيك أدنى من العبادة. فالمهم كيف أجمع بين الدنيا والآخرة؟ شلون واحد هيك والله بده يجمع تنتين؟ والله أخي صاحبي يعني إحنا دوبنا عم نركز حالنا بأمور دنيانا، يا أخي أنا دوبي عم ركز حالي بأمور ديني، شلون بدي أجمع بين الدنيا والآخرة؟ فثلاث أمور تعينك على الجمع بين الدنيا والآخرة. واحد منها الإفادة من أوقات المواسم، وهذا شاهد الكلام، الإفادة من أوقات المواسم. يعني هلأ رمضان يا أخوان، العشر الأخير من رمضان موسم للعبادة. فأنت إذا بدك تجمع بين الدنيا والآخرة، رتب بعقلك كل شهر رمضان بالعشر الأخير من رمضان، افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، اعتكف. يلي ما بيقدر يعتكف 100% يعني 90%، مو 90 80، مو 80 60، مو 60 50، بس ما معقول يجي عليك العشر الأخير من رمضان وانت يعني عادي الحمد لله عم تصلي تراويح تمرقع ونروح على البيت. ما صعب انت تجمع بين الدنيا والآخرة. يعني تخيلوا تاجر أقمشة أو تاجر ملبوسات مدرسية قبل افتتاح المدارس بجمعة هيك عم بيداوم عادي بالمحل، ما بيصير تاجر. هذا هلأ موسمك، ستبيع أنت الآن بهالشهر زمان قد كل السنة كلها. والله عز وجل قال لنا عن ليلة القدر: خير من 1000 شهر، أحسن من كل عمرك، مو بس من كل سنتك. لذلك كيف أجمع بين الدنيا والآخرة؟ أستفيد من المواسم. عشر ذي الحجة يا أخوان كمان موسم، إحنا ما بنعرف أي أيام يحبها الله لولا أن الله تعالى أخبرنا، لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. لذلك كمان أنتوا جهزوا حالكم يا أخوان من هلأ لعشر ذي الحجة. يا أخي بعشر ذي الحجة اجتهد في العبادة ما استطعت، وهلأ نحن بعشر الأخير من رمضان، يعني ما استطعت. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر طوى فراشه. شو يعني طوى فراشه؟ شو يعني؟ يعني ما في نوم، ما في شيء. طبعا مو معناته ما في نوم نهائيا، بس يعني السمة العامة حتى النوم هيك يعني ماشي، بنام على القاعد يا أخي، بنام متكي، لأنه إذا بدي حط الفرشة والإحرام وكذا بترحلة 6 7 ساعات، شو 6 7 ساعات تروحهم؟ الدنيا يا رجل موسم. مرة في أخ حلاق قال لي لما قبل العيد، قال لي 3 أيام ما نمت، ما نام، قاعد أفه المقص وأفه الكرسي تبعه، برافو عليه، لأنه هو بـ3 أيام بيشتغل قد 3 شهور. تخيلوا بـ3 أيام راح ينام، هاتوا حرامات وهاتوا لحفوات. خير إن شاء الله، يلا خليك نايم، نروح لعند غيرك. ونفس الشيء هلا يا اخوان بالعشر، اذا بدك تنام الارزاق بتروح لعند غيرك. في هلا مو وقت النوم. كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل العشر من رمضان طوى فراشه وشد مئزره، شد المئزر هيك الازار كنايه عن اعتزال اهله، وايقظ اهله كمان، يفيق اولاده ويفيق زوجته انه يلا قوموا في خير كثير كبير. فلذلك يا اخوان كيف اجمع بين الدنيا والاخره؟ استفيدوا من المواسم. نصيحه هلا اللي بيناتكم بيقدر يعتكف هذا العشر يعتكف، ما بيقدر عشر الثاني من السنة الجاي. من هلأ أنا عم بقول لك بدي أحجزك السنة الجاي، منيح؟ يعني اشتغل شو ما بدك هلأ حتى إذا جاء العشر الأخير من رمضان في السنة الجاية يا أخي اعتكف. هذه فرصة يا أخوان والله تزداد فيها قربا من الله، وتتذوق فيها حلاوة القرب، ويقوى هيك الحالة الإيمانية عندك حتى تستطيع أن تستمر في هذه الحياة الصعبة. لأنه كما ترون يعني الشهوات تحيط بنا، والشبهات تحيط بنا، والمخاوف تحيط بنا، والآلام تحيط بنا. كيف بدك تصبر؟ بدك قلب موصول بالرب. كيف استفيد من هذه المواسم؟ والحديث كان عن عشر ذي الحجة، كمان أيام عشر ذي الحجة لها منزلة عند الله عز وجل. الحديث تتم إن شاء الله تعالى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
اشفع لنا يا حبيبا لله.